مرحبا بكم أصدقائي، أصلي أن تكونوا بأحسن حال وأفضل استعداد للخوض في أعماق كلمة الله هذا اليوم. هل أنت واثق من أن الله يريد أن يكلمك شخصيا اليوم؟ أرجو ذلك. أرحب بك معي وأصلي أن تقضي برفقة كلمة الله ورفقتي وقتا مفيدا. بدأنا في الحلقة السابقة نتأمل في الفصل الثاني من رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل أفسس، والذي يكمل الفكرة المذكورة في الفصل الأول. لقد كان بولس يتحدث عن القوة العظيمة التي أقامت يسوع من الأموات، وسوف نرى أن هذه القوة عينها هي التي تجعلنا أحياء في المسيح بعد أن كنا أمواتا في الذنوب والخطايا. وهذا بالفعل يتطلب قوة، يتطلب قوة القيامة، وسوف تظهر هذه القوة في الكنيسة، إذ أن الكنيسة هي جسد المسيح في العالم. فالرب يسوع يعبر عن نفسه في عالم اليوم عن طريق الكنيسة. رأينا أن الكنيسة تتشابه اليوم بعدة طرق مع الهيكل في العهد القديم، والذي سبق بخيمة الاجتماع في البرية، ولكنها هيكل غير مصنوع بأيادي. الحقيقة المدهشة في عصر الكنيسة هي أن الله يسكن في المؤمنين بشكل فردي. بدأنا نرى المواد التي يصنع منها الهيكل الحي اليوم، الكنيسة، ورأينا حالتنا قبل المسيح في العددين الأول والثاني من الفصل الثاني من أفسس. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. خطية آدم جعلتنا أبناء لإنسان ساقط، وجميعنا حملنا نفس طبيعة آدم الساقطة التي ليست لديها ميل نحو الله. في اليوم الذي عصى فيه آدم الله، مات عن الله وأمور الله، مع أنه لم يمت جسديا إلا بعد 900 عام من أكله الثمرة، ولكنه فقد انتماءه واشتياقه لله، انفصل عن الله فالموت انفصال. نحن اليوم نعيش في مقبرة، فالإنسان ميت، هذه حالتنا، أموات في الذنوب والخطايا، ويحركنا إبليس. هذا وصف لنا قبل خلاصنا، وكل إنسان لم يختبر الخلاص ما هو إلا إنسان يتحرك دون حياة. سلكنا حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي ينشط ويقوي أبناء المعصية، وهذا هو إبليس، فهو يأخذ الأشخاص ويتحرك بهم كما يشاء. لنتابع معا في هذه الفكرة اليوم. عندما يقول المؤمنون إنهم انفصلوا عن العالم، فهم عادة يشيرون إلى ما هو جسدي أو مادي. الخطايا المميزة لعالم اليوم الضال هي خطايا فكرية وروحية، وبرأيي تعتبر هذه الخطايا أسوأ عند الله من الخطايا الجسدية. استمع صديقي إلى ما تقوله كلمة الله في رسالة يعقوب الفصل الرابع والأعداد الأربعة الأولى: من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا، من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون، لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. كثيرون يذهبون إلى الكنيسة يوم الأحد صباحا ويجلسون بورع وتقوى، معتقدين أنهم انفصلوا عن العالم، ولكنهم في صباح الاثنين يبدأون نهارهم سعيا وراء المال كغيرهم من الناس، يجمعون المال كي ينفقوه على أنفسهم وعلى رغباتهم وشهواتهم الأنانية. هذا ما يتحدث عنه يعقوب، ولقد خلص المؤمن من هذا. يصيغ يوحنا هذا بطريقة أخرى فيقول: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. صديقي، هل فعلا تحب العالم؟ ما هو شعورك تجاهه؟ هل تتوق لمجيء المسيح لاختطاف كنيسته؟ إنه لأمر جميل أن نتحدث في هذا الموضوع، ولكني أود أن أسألك بعض الأسئلة. هل ستنوح عندما تترك هذا العالم لأنك منخرط فيه لحد كبير؟ هل أنت منخرط في عمل أو وظيفة ما، في المنزل أو في ناد معين؟ هل ستتردد بالذهاب لأن كل شيء سيتغير؟ لقد وصف سمعان بطرس هذا العالم بقوله: قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا، تابعين طريق بلعام بن بصور الذي أحب أجرة الإثم. هذه صورة عن العالم التائه. هل تدخل أنت في هذه الصورة كابن لله؟ قبل أن عرفنا المسيح كنا نسلك حسب رئيس سلطان الهواء الذي هو الشيطان، وهو المنشط والمحرك. كنا نخدمه، وبالتالي فنحن عبيد لمن نخضع له. يقول بولس: الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا. لاحظ أن بولس يقول الآن نحن، فهو يتحدث بصيغة المتكلم والجمع، يضم نفسه إلى الشعب الذي يخاطبه، وهذا ما ينبغي أن نفعله نحن أيضا. يمكن قراءة هذا العدد بالطريقة التالية: الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا في نشاطاتنا وأسلوب حياتنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، أي طبيعتنا القديمة، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، أي طبيعتنا القديمة وفكرنا. وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. وللأسف هناك الكثير من المؤمنين الذين يعيشون حسب تلك الطبيعة الجسدية القديمة، فهم يعيشون تماما كما يعيش إنسان اليوم في عالم اليوم الشرير. أسلوب حياتهم مبني على أسس وفلسفات عالمية تقودها مبادئ شيطانية. زار دكتور ماجي واضع الدراسات يوما رجل أعمال ناجح من المفترض أن يكون مؤمنا، حيث أخذني في جولة في بيته الجميل وأخبرني عن أولاده وعن عمله والجوائز التي حاز عليها، يقول دكتور ماجي، ولكنه لم يشر ولو لمرة واحدة إلى علاقته مع الرب يسوع. أترى هناك أمر خاطئ في أسلوب حياة يضم كل شيء في العالم ولكنه يترك المسيح خارجا. نتوقف هنا قليلا لنقرأ الآيات 7 من الفصل 2 من رسالة أفسس. تفضل يا رندا.
وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.
في هذا المقطع من الفصل 2 من رسالة أفسس يقدم بولس وصفا لماضي وحاضر ومستقبل الكنيسة وكل المؤمنين. لقد أصبح أمرا عاديا أن نجد اليوم لافتة مرفوعة على إحدى المحلات قائلة: اعرف مستقبلك. وعادة ما يخبرونك أن هناك ثروة كبيرة في انتظارك، والمضحك في الأمر أنهم غالبا ما يكونون من الفقراء المعدمين، ولكنهم في الوقت ذاته يخبرونك أن ثروة تنتظرك أنت. لا داعي للمؤمن أن يلتجئ لمثل هؤلاء الأشخاص، فالله قد كشف لنا ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا أيضا. عدد 4-6: الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. في اللغة الأصلية توجد كلمة لكن في بداية العدد الرابع. لكن الله وهو غني في الرحمة وعلى حساب المحبة العظيمة التي أحبنا بها أحيانا مع المسيح. الله غني في الرحمة، ولقد أظهر رحمته تجاهي وتجاهك أنت صديقي. وهذا تغيير جذري نسبة للأعداد الثلاثة الأولى التي كانت قاتمة وبلا رجاء. فما الإنسان إلا فشل تام وهو غير قادر على تخليص نفسه. ثم يظهر الله برحمته على مشهد الموت هذا، وهو لا يملك القليل بل الفائض، فهو إله غير محدود، غني في الرحمة غير المحدودة. يملك كل ما يحتاجه الإنسان، يملك ما تحتاجه أنت، والشيء الوحيد المطلوب منك هو أن تؤمن. دعيت امرأة فقيرة ذات مرة مع مجموعة للذهاب في رحلة إلى الشاطئ. لم ترى هذه المرأة الفقيرة المحيط من قبل، وعندما رأته انفجرت في البكاء. تعجب كل من حولها لبكائها وسط هذه الرحلة الجميلة، فسألوها لما كل هذا البكاء؟ أشارت بيدها إلى المحيط وقالت: إنه الشيء الوحيد الذي رأيته في حياتي واكتفيت. صديقي، يمتلك الله محيطات من الرحمة، فهناك ما يكفي منها، هو يخلصنا بنعمته. ترى ماذا يعني أن تخلص بنعمة الله؟ لقد كنا أمواتا في الذنوب والخطايا وغير قادرين أبدا على تخليص أنفسنا. يظهر الله في المشهد وبواسطة نعمته يمتد إلى الأسفل إلينا. ولكن لماذا يفعل هذا؟ حتما ليس لشيء فينا بل لأجل نفسه. عندما خلص الله الشعب القديم لم يكن ذلك بسبب صلاحهم وجودهم أو خدمتهم له، فهم لم يكونوا كذلك، بل كانوا شعبا صلب الرقبة، عابدي الأوثان. ولكن الله يقول إنه سمع صراخهم، ولما كان ذلك؟ لأنه أحبهم. هو يحبك ويحبني، ومع ذلك فهو لا يخلصنا بمحبته بل بنعمته. كيف يمكن هذا؟ اسمع يا صديقي، الله يحبك فعلا، وإياك أن تنسى هذه الحقيقة، فالله يحبنا جميعا. ولكن لا يمكن لله أن يدخلنا السماء خفية ويتغاضى عن خطايانا بسبب محبته. فالله نور أيضا، هو الحاكم الأخلاقي لهذا الكون، وهو بار وقدوس وصالح. كل هذا يعني أنه لا يمكن له أن يخطئ أبدا، ولا يمكن أن يخلصنا بالمحبة فقط. يمكن القول إذن إن المحبة قيدت الله. يمكن له أن يحب، ولكنه لا يقدر أن يخلص. قد تقتبس لي العدد المذكور في يوحنا 3:16 والقائل: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هل تقول كلمات هذا العدد بأنه هكذا أحب الله العالم حتى خلص العالم؟ لا، فهي لا تقول هذا أبدا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أترى، لم يستطع الله أن يخلص العالم بالمحبة، حيث يكمل فيقول: لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أنت وأنا مصيرنا الهلاك، فنحن خطاة ضالون، والله يحبنا، ولكن محبته لا يمكنها أن توصلنا إلى السماء. كان على الله أن يدفع عقاب خطايانا بنفسه حتى يوفر لنا الخلاص، وذلك من فرط محبته. أترى الفرق؟ بعد عملية الفداء على الصليب، يمكن لإله المحبة أن يمد يديه إلى عالم تائه ويقول: إن آمنتم في ابني الذي مات بدلا عنكم، إن أتيتم إلي بناء على هذا الأساس، يمكنني أن أخلصكم. نعم، الله لا يخلصنا بواسطة محبته، لكن بواسطة نعمته. وبصراحة يبدو الأمر أروع بهذه الطريقة. عندما كنت طفلا كنت أخسر رضا ونعمة والدي لارتكاب أمرا خاطئا، ولكنني لا يمكن أن أسقط أبدا من نعمة الله. قد أخسر الشريك معه، حيث أن الخطية تقطع الشريك، ولكن لا يمكن أن أسقط من نعمته أبدا. قد أحزن روح الله، ولكنني أستطيع العودة دائما إليه. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. نحن نكذب إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن سلكت في نور كلمة الله سيستمر في تطهيري من كل خطية. لماذا؟ بسبب نعمته، بفضل نعمته، فهو غني في الرحمة والنعمة. يدا الله ممدودتان إلى عالم هالك ويقول: يمكنكم أن تخلصوا إن أتيتم حسب طريقي. دعني أذكرك صديقي أن هذا الكون هو ملك الله، هو يعمل الأمور بطريقته الخاصة. قد تعتقد أن لديك طريقا أفضل، ولكن لست أنت من تحكم الكون، هو الذي يضع القوانين في كونه، وأنا وأنت علينا أن نسلك حسب طريقته. هو يحبك، وليس عليك أن تمنعه من محبتك. لا يمكنك أن تمنع الشمس من أن تشع بأشعتها باستمرار، ولكن يمكنك أن تختبئ من تلك الأشعة. الخطية والابتعاد عن مشيئة الله ورفضك لله، هذه الأمور سوف تمنعك من اختبار محبة الله لك. إن أتيت له من خلال المسيح فسوف يخلصك، وعندها ستختبر محبة الله لك. الله غني في الرحمة. لقد رفعنا الله من مقبرة روحية، هذا كان الماضي، ووضعنا في الحاضر هو أنه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. نحن إذن مع المسيح في السماء في وقتنا الحاضر مركزا. ولكن ما هو مستقبلنا؟ عدد 7: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. يمكن ترجمة هذا العدد كما يلي: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته المكثف والفائض باللطف علينا في المسيح يسوع. سنرى في السماء أننا خلصنا بواسطة غنى نعمته ورحمته. سيكون هذا لتمجيد الله وتسبيحه طوال الأبدية. لن يكون لي فضل في ذلك، ولكنني سوف أكون هناك، وأنا لا أريد أكثر من ذلك. سوف أشارك ذلك الجند السماوي في تسبيح الله لأنه خلصني، وهذا أجمل ما يمكننا أن نتوقع، وكل هذا بواسطة النعمة. إنها بالفعل لنعمة مذهلة التي خلصت خاطئ نظيري، وهي نفس النعمة التي يمكن أن تخلصك أنت أيضا صديقي إن أتيت وآمنت بالمسيح الآن وقبل فوات الأوان. يمكنك أن تكتب لي عن ذلك إن احتجت لأي مساعدة. موعدي معك في الحلقة القادمة بإذن القدير، فحتى ذلك الحين أتركك وديعة بين يدي أفضل من يحفظ الوديعة.